صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الذي تبناه المصنف للقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وذكر هذا الدليل في مقدمات أربع. المقدمة الأولى إن الأحكام الخمسة متضادة في مرتبة الفعلية، إن الأحكام الخمسة متضادة في مرتبة الفعلية، وبيان هذه المقدمة بأن للأحكام على مبنى المصنف أربع مراتب. المرتبة الأولى الاقتضاء، وهي عبارة عن مجرد وجود المصالح والمفاسد للأحكام، وهذه المرتبة لا تضاد فيها، فلا مانع من أن يكون الحكم الواحد أو الشيء الواحد في مرتبة الاقتضاء فيه مصلحة للوجوب وفيه مصلحة وفيه مفسدة للحرمة نعم تقتضي الحرمة. فصلاة الجمعة في زمان الغيبة فيها مصلحة تقتضي الوجوب وفيها مفسدة تقتضي الحرمة، ولا تضاد ولا تنافي في مرتبة الاقتضاء. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وهي عبارة عن جعل القانون وتشريع الحكم فقط من دون استتباع ذلك للمحركية. كان يشرع الشارع وجوب الصلاة وحرمة الغصب، وهذه المرتبة أيضا ليس فيها تضاد ولا تنافي. المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، وهي عبارة عن تنجز الحكم في حق المكلف
لو علم بالحكم. فالوجوب للصلاة والحرمة للغصب يتنجزان على المكلف إذا علم بالوجوب والحرمة. وهذه المرتبة هي التي يوجد فيها تضاد بين الأحكام الخمسة، لأنه في هذه المرتبة تتحقق المحركية والبعث، فوجوب الصلاة يكون محركا، وبناء على ذلك فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد متعلقا لحكمين، للوجوب والحرمة، لأنه يؤدي للجمع بين الضدين. فإن وجوب الصلاة يعني البعث والتحريك نحو الصلاة تحريكا لازما، وحرمة الصلاة يعني الزجر والإمساك عن فعل الصلاة. فلا يمكن أن الشارع يحرك نحو الصلاة ويزجر عن فعل الصلاة، وكذلك لا يمكن أن تكون الصلاة واجبة ومستحبة في مرحلة ومرتبة الفعلية، لأن الوجوب يعني البعث والتحريك اللزومي، والاستحباب يعني التحريك والبعث غير اللزومي. هذه هي المرتبة الثالثة، وهي التي يقع فيها التضاد. المرتبة الرابعة التنجيز، وهي عبارة عن تنجز الحكم بعد العلم به، فهي مرتبة تثبت بعد مرتبة الفعلية. وهذه المرتبة أيضا يتحقق فيها التضاد، وإن لم يصرح المصنف بذلك، والسر في ذلك هو أن التضاد في الأصل يستوجب التضاد في الفرع. فإذا كانت مرتبة الفعلية يوجد فيها تضاد، فما يتفرع عليها وهي مرتبة التنجز يوجد فيها تضاد أيضا. فتحصل لدينا يا موالينا بأن الأحكام الخمسة، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، النسبة بينها هي التضاد، لكن في مرتبة الفعلية، وما يستتبع الفعلية وهي مرتبة التنجز، لا الإنشاء وما قبل الإنشاء وهي مرتبة الاقتضاء. وبناء على هذا الأساس يا شيخ عيسى مولاي، جهز نفسك للمولد النبوي الشريف. وبناء على هذا الأساس فاستحالة اجتماع الأمر والنهي تكون من باب امتناع التكليف المحال، وليس من باب امتناع التكليف بالمحال، بمعنى أن نفس التكليف بالشيئين المتضادين والحكمين المتنافيين في نفسه محال على جميع المباني، حتى على مبنى الأشاعرة الذين يقولون بأن التكليف بالمحال ليس بمحال، يعني التكليف بغير المقدور جائز وليس قبيح على الشارع، إلا أن الكل متفق على استحالة التكليف المحال، يعني التكليف بالمتضادين. هذه هي المقدمة الأولى، طبعا قابلة للمناقشة لكن لن نناقش الآن كما ناقشنا في الثمرات. أول خلص دليل المصنف بكامله ثم بعد ذلك ناقش، أما ينكر مقدمة مباشرة ناقش لا يصح، خليه ياخذ راحته اليوم، اليوم يستريح المصنف يبدي مقدمة على الرأي، لكن غدا كل مقدمة وما يلاحظ عليها. طبق يا مولاي. إذا عرفت هذه الأمور فالحق، الأمور العشرة يعني التي سبقت، فالحق هو القول بالامتناع، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو ما يمكن أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. ما هي الأقوال التي نحن ذكرناها سابقا؟ أحسنتم، الامتناع مطلقا، الجواز مطلقا يعني عرفا وعقلا، التفصيل الذي ذكره الأردبيلي أنه يجوز عقلا يمتنع عرفا. يتوقف على تمهيد مقدمات، إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مرتبة الفعلية. شيخ عاشور ما بقيت شيء على أيام محرم، لا تهيج الأحزان مولاي. المصنف يرى أن للأحكام أربع مراتب خلافا للمشهور من الإعلام يقولون مرتبتان إنشاء وفعلية، المصنف لا، مبنى يختلف، أربع صفات إنشاء فعلية تنجز. هذا جواب سؤالكم بالآن، هذا الغرض حينما أشرنا أنه لا ريب بأن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث والتحريك نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان. يقول الآن الصلاة واجبة تحرك، الصلاة حرام لا تتحرك، منافاة. وإن لم يكن بينها هذه الأحكام مضادة في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء، ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة الفعلية لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها إلى الفعلية كما لا يخفى، لأن هذا إنشاء يا رغم يمكن الشرع يقول لك الصلاة واجبة الصلاة عرض، يمكن ما دام إنشاء ولا تحريك فيه. معلوم يا مولاي، معلوم عبارته هنا توضح بكلماته المتفرقة صحيح، ولكنه مبناه الشريف المتصيد والمستفاد من كلماته المتفرقة أنه يرى الأحكام لها أربع مراتب، وقلنا ذلك، قلنا وإن لم يشر بعدها تقول ما أشارك، أنا قلت ذلك يا مولاي. يا شيخ أحمد جزاك الله خير على التنبيه. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، لا، استحالة اجتماع الأمر والنهي ليس من باب أنه يستحيل التكليف بغير المقدور، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز حتى عند من يقول بجواز التكليف بالمحال كالأشاعرة، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا وهم الأشاعرة يا مولاي. المقدمة الثانية، إن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر منه في الخارج، وليس متعلق الأحكام الأسماء للماهيات كلفظ الصلاة الذي هو اسم لماهية الصلاة، أو كلفظ الصوم الذي هو اسم لماهية الصوم، كما أنه ليس متعلق الأحكام العناوين، ليس متعلق الأحكام العناوين، سواء كانت هذه العناوين ذات مبادئ متأصلة يعني لها وجود تكويني في الخارج كالبياض والسواد، حيث ينتزع من بياض الجسم عنوان الأبيض وعنوان الأسود، فهذان عنوانان انتزاعيان من مبادئ متأصلة يعني لها وجود تكويني خارجي. أم كان العنوان منتزعا من أمر اعتباري جعلي شرعي يعني ليس له وجود تكويني وليس له مبدأ متأصل في الخارج كعنوان الملكية وعنوان الزوجية والرقية والحرية وهلم جرى، إذ لا يوجد في الخارج شيء يسمى زوجية أو ملكية، إنما هذه العناوين مجعولة شرعا ومعتبرة شرعا، فهي كما يقال من الخارج المحمول يعني هي تحمل على موضوعاتها لكنها خارجة عن موضوعاتها إذ ليس لها وجود في الخارج، إنما هي أمور انتزاعية اعتبارية. فعلى كل تقدير يا شيخ عبد الله نقول بأن متعلق الأحكام ليس الأسماء يعني أسماء الماهيات الصلاة الصوم الزكاة وليس العناوين، سواء كانت العناوين ذات مبادئ متأصلة يعني لها وجود في الخارج أم كانت العناوين ذات مبادئ غير متأصلة يعني اعتبارية.
جعلية.
فمتعلق الأحكام إذن هو المعنوان، يعني فعل المكلف وما يصدر منه في الخارج. وأما العناوين فهي مجرد مشير وملحوظة على نحو اللحاظ الآلي للمعنونات. والوجه في ذلك هو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ومن المعلوم بأن المصالح والمفاسد مرتبطة بنفس المعنونات والأفعال الخارجية وليس بالأسماء والعناوين. فالذي ينهى عن الفحشاء والمنكر والذي هو قربان كل تقي والذي هو معراج المؤمن هو فعل الصلاة في الخارج وليس عنوان الصلاة. والموجب للتقوى هو فعل الصوم في الخارج وليس اسم الصوم. فتحصل إذن أن متعلق الأحكام المعنونات وفعل المكلف لا العناوين. طبق العبارة يا مولاي. قال ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله، لا ما هو اسمه، يعني لا الاسم، اسم الماهية، الصلاة، الصوم، الزكاة إلى آخره، وهو واضح، ولا ما هو عنوانه. والعناوين على نوعين، ذات مبادئ متأصلة وذات مبادئ غير متأصلة، واللي أشار للمصنف ذات المبادئ غير المتأصلة يعني الاعتبارية لأن هي المرتبطة بالشارع. على كل حال ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لولا انتزاعه هذا العنوان تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا اصلا. فلولا ان الشارع انتزع عنوان الملكية اصلا ما في وجود شيء يحاذيها في الخارج، بل لاحظ الشارع النسبة بين المالك وبين المملوك فانتزع عنوان الملكية ورتب على ذلك آثار شرعية فوجودها عتيق ضاري ليس الا لما كان بحذائه شيء خارجا، ويكون بالتالي هذا العنوان الانتزاعي من الخارج المحمول. خارج المحمول يعني المحمول بالضميمة وليس بالصميمة، يعني يحتاج إلى ضميمة حتى تحمله. كالملكية والزوجية والرقية والحرية والغصبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. ضرورة أن البعث ليس نحوه، يعني البعث ليس نحو العنوان يا مولاي، والزجر لا يكون عن الزجر ليس عن عنوان الغيبة وعنوان شرب الخمر، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام هذا العنوان آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه، يعني العنوان وعلى استقلاله وحياله. المقدمة الثالثة إن تعدد العنوان والوجه لا يستوجب تعدد المعنون، إن تعدد العنوان والوجه لا يستلزم تعدد المعنون، ولا تنسلم وحدة المعنون بتعدد العنوان، فقد تجتمع عناوين كثيرة ومتعددة على معنون واحد، فيقال مثلا زيد عالم، وزيد هاشمي، وزيد خطيب حسيني، وهلم جرى. وخير شاهد على صحة ما قلناه اجتماع الصفات الجمالية والجلالية والأسماء الحسنى للحق عز وجل، مع أنه واحد، وحدة حقيقية وبسيط من كل الجهات والحيثيات. فيقال عن الذات المقدسة عالم، قادر، حكيم، إلى غير ذلك من الصفات، مع أن المعنون واحد وبسيط. وتعدد هذه الأسماء والصفات لا يوجب تعدد في الذات، بل كل صفة أضيفت إليه بلحاظ خصوصية معينة في ذاته، ولا توجب تكثرا في الذات، فهو عليم من حيث هو قادر، وهو قادر من حيث هو عليم، كما قالوا بأن صفاته عين ذاته، ولا تستوجب التركب كما بنى على ذلك الأشاعرة. عباراتنا شتى وحسنك واحد يا مولاي، وكل إلى ذاك الجمال يشير، بلغنا الله وإياكم الوصول والعروج. قال ثالثتها لأنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينسلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، زيد يقال عالم، زيد خطيب، زيد هاشمي إلى آخره، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة كالحق، فهو من حيث عليم قدير، من حيث قدير حكيم، وإلى آخره، ولا يستوجب ذلك التركب والتعدد وتكثر الحيثيات، بل بسيط من جميع الجهات، صفاته عين ذاته، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته. قل هو الله أحد، أحد يعني غير مركب بسيط. خب، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية كالعلم والقدرة إلى آخره، والجمالية ليس له شريك، ليس له شبيه، ليس مركبا، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا إلى آخره. رابعتها توهمان من قبل صاحب الفصول ودفعهما. التوهم الأول أفاد صاحب الفصول بأن تعدد العنوان إنما لا يوجب تعدد المعنوان لو قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فحينئذ يكون الموجود واحدا، وإذا كان الموجود واحدا يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وأما لو قلنا بأصالة الماهية فإن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فإن عنوان الصلاة يستوجب ماهية مغايرة لما يستوجبه عنوان الغصب، فهناك ماهيتان في الخارج: ماهية الصلاة وماهية الغصب. وبناء على القول بأصالة الماهية يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذن لو قلنا بأصالة الوجود فلازم ذلك أن يقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه ليس في الخارج إلا وجود واحد، وتعدد العنوان لا يؤدي لتعدد المعنون. أما لو قلنا بأصالة الماهية فلا بد أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فالموجود في الخارج ماهيتان لا ماهية واحدة، فمتعلق الأمر ماهية الصلاة ومتعلق النهي ماهية الغصب، فلا مانع من أن يقال بجواز الاجتماع أصلا، لأنه ما تحقق اجتماع أصلا. هذا هو التوهم. ويجيب، واضح الآن التوهم، ويجيب المصنف عن هذا التوهم بأنه لا فرق بين القولين، فسواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهية، فعلى كل حال إذا كان الموجود في الخارج واحدا لا يجوز الاجتماع، حتى لو قلنا بأصالة الماهية، لأنه ما دام الموجود في الخارج واحدا فلا توجد إلا ماهية واحدة لا ماهيتان، لكن هذه الماهية الواحدة تعلق بها عنوانان: الصلاة والغصبية، إلا أنها ماهية واحدة ما دام الوجود واحد. وإن كان الموجود في الخارج ومتعددا فلا بد أن نقول بجواز الاجتماع، سواء قلنا بأصالة الوجود فالوجود متعدد، أم قلنا بأصالة الماء هي، لأنه توجد ماء هيتان بسبب تعدد الوجود في الخارج. إذن فالمناط والمعيار ليس على القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، بل المناط على هذا، هل الموجود في الخارج واحد أو متعدد؟ إن كان واحدا لم يجوز الاجتماع ولو قلنا بأصالة الماهية، لأنه إذا كان الموجود واحد فالماهية واحدة، وهذا مجرد تعدد في العناوين المضافة للماهية الواحدة. وإن كان الموجود في الخارج متعددا فلا بد أن نقول بجواز الاجتماع ولو قلنا بأصالة الوجود، لأن الوجود متعدد، فضلا عما لو قلنا بأصالة الماهية. طبق العبارة مولاي. قال رابعتها أنه لا يكاد، يعني ما طفل الفخر، لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. ما دام الموجود واحد إذن ما في إلا ماهية واحدة، خلاص. فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد، تأكيد على المطلب، يكون كل منهما ماهية وحقيقة. لا، الموجود واحد إذن الماهية واحدة، وإن أضيف لهذه الماهية عنوانان ومفهومان صلاة وغاف. لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده. الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود الفرد، فهذا الفرد يقال له زيد، وهذا الفرد يقال له إنسان، فاجتمع عليه عنوانان زيد إنسان، لكنه شيء واحد، لا أن ماهية الإنسان مغايرة لماهية زيد، لا، موجود واحد هو في الخارج. هذا الموجود الواحد يصدق عليه الفردية زيد والإنسانية المفهوم الكلي الطبيعي، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة أصلا. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ما دام واحد إذن هو واحد ماهية، فيمتنع الاجتماع. وإن كان متعدد ماهية فهو متعدد وجودا، فيجوز الاجتماع. ومنه ظهر هذا التوهم الأول، عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة الفلسفية، أصالة الوجود وأصالة الماهية، كما توهم في الفصول. ها نكمل التوهم الثاني، نكمل وما في شيء. التوهم الثاني يا مولا، أفاد صاحب الفصول بأن مسألة جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع تبتني على القول بتعدد وجود الجنس والفصل، تبتني على القول بتعدد وجود الجنس والفصل. فإذا قلنا بأن وجود الجنس مغاير لوجود الفصل، وأن التركيب بينهما انضمامي وليس اتحاديا، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن الجنس مغاير للفصل، فالأمر تعلق بالجنس والنهي تعلق بالفصل. وأما لو قلنا بأن وجود الجنس والفصل واحد، وأن التركيب بينهما اتحادي وليس انضماميا، فبناء على ذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق الأمر وهو الجنس ومتعلق النهي وهو الفصل شيء واحد. إذن إن قلنا بالمغايرة بين الجنس والفصل يجوز الاجتماع لأن التركيب انضمامي فالوجود متعدد، وإن قلنا بوحدة الجنس والفصل من حيث الوجود الخارجي إذن فالتركيب اتحادي فلا يجوز الاجتماع. مثلا الآن قلنا مثلا الصلاة والصلاة، مثلا الآن نمثل الآن الحيوانية جنس والناطقية فصل، فهل الحيوانية والناطقية التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي؟ يعني هل هما وجود واحد الحيوانية والناطقية لهما في الخارج وجود واحد فليس الفصل منحاز ومستقل عن الجنس، أو لا لهما وجودان، الجنس الحيوانية لها وجود والناطقية لها وجود فالتركيب انضمام. هذه القاعدة الفلسفية علماءنا الأبرار منهم قال تأتي المسألة نطبق الفلسفة في الأصول والاستنباط إلى آخره. الآن الجواب يا مولاي ومرتجاه، هذا التوهم. الآن من الجواب تجدون ما تبحثون عنه، الضالة التي تنشدونها في الجواب يا مولاي. ويجيب المصنف عن هذا التوهم بأنه لا ربط لمسألة تعدد الجنس والفصل ووحدة الجنس والفصل بمسألتنا، إذ ليست العلاقة بين الصلاة عباد والغصبية علاقة الجنس والفصل، فليست الصلاة جنسا والغصبية فصلا حتى نقول بناء على تعدد الجنس والفصل تكون الصلاة مغايرة للغصبية فيجوز الاجتماع، وبناء على وحدة الجنس والفصل تكون الصلاة والغصبية شيء واحد فلا يجوز الاجتماع. فالجنس والفصل خاصان بالماهيات الحقيقية وليس الاعتبارية كالصلاة والغصبية وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا، لو قيل بأن الجنس هو الحركة، الجنس هو الحركة والصلاة فصل والغصب فصل آخر للحركة، نقول بأن الحركة حقيقتها واحدة سواء كانت هذه الحركة صلاتية وفي مكان مباح أم كانت هذه الحركة غصبية وفي مكان مغصوب، فلا تختلف هوية وحقيقة الحركة من خلال كونها صلاة ومن خلال كونها غصبا. فالصلاتية والغصبية ليسا فصلين للحركة حتى تختلف حقيقة الحركة من كونها في المكان المباح إلى كونها في المكان المغصوب. والمتحصل أنه لا معنى لما ذكره صاحب الفصول من ربط المسألة بتعدد وجود الجنس والفصل وبوحدة وجودهما. قال: كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، إذا قلنا بالتعدد يجوز الاجتماع، عدم التعدد لا يجوز، ضرورة يا شيخ عباس كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس، ضرورة عدم، تحذف كلمة عدم تنقلب الطاولة عليك، انتبه، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له. خب، فليس الصلاة جنسا والغصب فصلها. وكذلك لو قلت هذا أولا، ثانيا لو قلت إن الجنس هي الحركة والصلاة فصل والغصب فصل، قلت وأن مثل الحركة في دارا من أي مقولة كانت، الحركة من أي مقولة، من مقولة الفعل لو من مقولة الواو أيا تريد، فقل لا يكاد يختلف حقيقة الحركة وماهية الحركة ويختلف ذاتيات الحركة سواء كانت متصفة بالصلاتية أو متصفة بالغصبية، فحقيقة الحركة واحدة، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا، مما يؤكد على أن الصلاتية ليست فصلا للحركة والغصبية ليست فصلا للحركة، وإلا لاختلفت ماهية الحركة كما تختلف ماهية الحيوانية بإضافة الناطقية والصاهلية وإلى آخره. فتحصل من هذه المقدمات الأربع شيخنا الجليل أنه بضم بعضها إلى البعض الآخر يتضح امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق الأحكام الفعل الخارجي والفعل الخارجي واحد والأحكام متضادة، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد متعلقا للوجوب والحرمة. إذا عرفت ما مهدنا عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، وأن غائلة يأتي والحمد لله رب العالمين.